هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ومواجهة في الخليل دفاعا عن حرمة المسجد الإبراهيمي. على وقع اشتباكات عنيفة، سرايا القدس كتيبة جنين تفشل اقتحام الاحتلال لمخيم المدينة. وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي، الأسيران خليل عواودة والرائد ريان يواصلان إضرابهما. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس والمقدسات، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وفي ملف المقدسات أيضا، حيث قمعت قوة الاحتلال المسيرة التي خرج بها المواطنون في مدينة الخليل تنديدا بسياسة تهويد المسجد الإبراهيمي، واعتدت على المشاركين والصحفيين. الزميلة هنادي نصر والتقرير التالي.
ليس وحده العلم الفلسطيني ما استفز جنود الاحتلال، بل الجموع أيضا التي هبت نصرة للمسجد الإبراهيمي الشريف وتنديدا بسياسة تهويده، حيث قمع جيش الاحتلال المسيرة التي خرج بها المواطنون بقنابل الصوت والغاز، واعتدوا على المشاركين والصحفيين الذين تواجدوا، كما استولوا على العلم الفلسطيني.
اللي حدث اليوم هو كان رد طبيعي لما حدث منذ ساعات الصباح من قبل الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين بتغيير وعبث في معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، والكل بيعرف انه الحرم الإبراهيمي هو بيت جد الأنبياء، ممنوع العبث فيه من اي كان من مستوطنين او حكومه احتلال انه يعبثوا في مقدساتنا.
وكانت قوات الاحتلال قد دمرت الدرج الحجري في المسجد الإبراهيمي الشريف من خلال إزالتها حجارة تاريخية بحجة بناء مصعد كهربائي ضمن مشروع تهويدي يتم تنفيذه على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقتها حماة الحرم الإبراهيمي وأقليم وسط الخليل للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، وما كان اليوم آخرها وهو تغيير لمعالم الحرم الرئيسية.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات الوطنية للدفاع عن المسجد الإبراهيمي الشريف والأقصى والمقدسات وحمايتها من اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين المتكررة.
ونتابع في ملف المقدسات، حيث هدمت قوة الاحتلال مسجدا قيد الإنشاء في تجمع عرب الرمادين الجنوبي المعزول خلف جدار الفصل العنصري في محافظة قلقيلية. وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت في 14 من الشهر الجاري بهدم مسجد الصمود البالغ مساحته 400 متر، وإلا ستقوم بهدمه. من جانبه استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري قيام قوات الاحتلال بهدم المسجد، مشيرا إلى أن هذا يشكل اعتداء صارخا على المسلمين ومشاعرهم. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
لم يكن هذا الصباح عاديا في تجمع عرب الرمادين الجنوبي المعزول خلف الجدار العنصري جنوب قلقيلية، حيث استفاق المواطنون على أصوات جرافات الاحتلال وهي تهدم مسجد القرية الوحيد.
اللي صار انه في مسجد احنا بنيناه للعبادة، مسجد مكون من 750 متر تقريبا مربع، صار لنا سنة من قوت أولادنا، اقتطعناه من قوت أولادنا، نساءنا أطفالنا، كنا بجهودنا الشخصية بنينا هذا المسجد، وعند ما تم إكمال هذا المسجد وتم تشييده تفاجأنا اليوم بالجرافات بجنود الاحتلال مدججين بالسلاح. عندنا 5 إصابات، قنابل الغاز داخل البيوت لوحدنا لأنه إحنا خلف الجدار واستفردوا فينا صراحة يعني.
هذا المسجد المكون من طابقين بمساحة 700 متر وهو قيد الإنشاء، أخطر الاحتلال أهالي القرية قبل أسبوع بهدمه ذاتيا، إلا أن المواطنين رفضوا هذا القرار وقرروا مواجهة الاحتلال الذي ضرب بعرض الحائط كل الأعراف الإنسانية وهدم هذا المكان المخصص للعبادة.
قاموا بهدم مسجد وضع لعبادة الله، يعني قمنا ببناء هذا المسجد لعبادة الله، الحق من حقوق أي مجتمع مسلم أو أي مجتمع في العالم حق العباية في العبادة. بالتالي إقدام قوات جيش الاحتلال على هدم هذا المسجد بطريقة استفزازية وبطريقة قذرة، 4 جرافات.
ويعيش أهالي تجمع عرب الرمادين الجنوبي في قلقيلية أوضاعا مأساوية بفعل إجراءات الاحتلال التي تحرمهم أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة، وذلك بهدف تهجيرهم وتنفيذ المشاريع الاستيطانية في المنطقة.
إلى جنين، حيث أصيب 3 مواطنين خلال عدوان نفذته قوات الاحتلال على مخيم جنين بالضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال في حي الهدف الملاصق لمخيم جنين عقب حصارهم لمنزل عائلة الطباسي وأمطروه بالرصاص، فيما أكد الأهالي أن قوات الاحتلال احتجزت أحد المواطنين واستخدمته درعا بشريا خلال الاقتحام، واعتقلت المواطن محمد الطباسي واقتادته إلى جهة مجهولة. وحول المواجهات التي شهدها حي الهدف في جنين، وافانا الزميل رفعت السعيد بالصورة الصوتية التالية.
هذا الاقتحام الذي استمر لما يزيد عن ساعة تقريبا في حي الهدف، وكان الاستهداف هو لعائلة الطباسي في الحي، حيث تم محاصرة المكان عقب اقتحام الجيش الاحتلال بمركبة مدنية تحمل لوحة ترخيص فلسطيني. اقتحموا المنزل واعتقلوا محمد طباسي شقيق الأسير سعيد الطباسي وأيضا شقيق الشهيدين إسلام وأحمد الطباسي تم اعتقاله عقب عملية تفتيش ومداهمة ومحاصرة للمنزل. خلال هذا الاقتحام كان هناك عدة اشتباكات في محيط المخيم ومدرسة الوكالة والكينة. الاحتلال أعلن على أنه تم اعتقال محمد طباسي في عدة شبهات، وفيما أكد تعرضه لبواب الكثيف من الرصاص اتجاه مركبات جيش الاحتلال، وعقب هذه العملية انسحب في محيط شارع العنبر، ومن ثم اتجه إلى حاجز الجلمة شمال المدينة. يعني كتيبة جنين أعلنت أنها استهدفت مركبات لجيش الاحتلال، فيما نشرت أيضا صور لأضرار مادية لحقت في مركبات الاحتلال خلال هذه العملية وهذا الاقتحام.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسير خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 83 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وأكدت مؤسسة موجة القدس في بيان لها أن محكمة الاحتلال نقلت المعتقل عواود إلى مستشفى أساف هاروفي نظرا لتدهور وضعه الصحي. هذا ويواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم 48 وسط تحذيرات من تدهور خطير قد يطرأ على وضعه الصحي. وفي السياق التضامني، تتواصل في غزة الفعاليات الإسنادية للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما زالت تتصدر المشهد الفلسطيني الشعبي والفصائلي. هنا تحول الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى في غزة إلى قبلة للتضامن ومساندة الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، واللذين تتدهور صحتهما مع مرور الساعات. طالب هؤلاء العالم ومؤسساته بالتحرك ووقف مع الدوحة الجريمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى.
نحاول دائما وابدا ان نقف الى جنب قضيتهم، ونحاول ان نحث كل المؤسسات للضغط على اسرائيل للاستجابه لمطالب هؤلاء الاسرى الذين يعتقلوا ويحاكموا دون اي قضيه ودون اي تهمه.
الاحكام الجائره التي اصدرها الاحتلال بحق اسرى نفق الحريه لم تغب عن هؤلاء الذين اعتبروها تصعيدا للجريمه الاسرائيليه، مطالبين بحراك فلسطيني سياسي لدى المحافل الدولية لمحاكمة قادة حرب الاحتلال.
في هذه الحناجر التي نسمعها داخل الصليب الأحمر رسالة دعم وصمود إلى أسرانا، وبالتحديد إلى الأسرى الذين تم إضافة 5 سنوات إليهم أمس من قبل محكمة الاحتلال، أننا باقون معكم وبكم حتى الحرية إن شاء الله.
ساعة بعد الأخرى إذن يتسع الحراك الفلسطيني الداعم والمساند لمعارك الأسرى الذين يكتوون بنار سياسات عدوانية لمحتل مجرد من كل معاني الإنسانية.
في محاولة للتنصل من جريمة يروج الاحتلال ادعاءات جديدة حول حادثة استشهاد الشاب وليد الشريف من القدس المحتلة، الأمر الذي فندته عائلته والتقارير الطبية الخاصة بهذه الجميلة. الزميلة راريا البديري والتقرير التالي.
ادعاءات جديدة أظهرتها نتائج التحقيق الإسرائيلي في حادثة استشهاد وليد الشريف تزعم بأن جلطة قلبية أصيب بها وليد أدت لاستشهاده خلال أحداث المسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، وأنه لم يصب برصاص الاحتلال، الأمر الذي نفته عائلة الشريف جملة وتفصيلا.
ادعاء باطل، كان واضح إصابة أخي الشهيد. دائما الشرطة الإسرائيلية تحاول التملص من قتل أي شهيد، ولكن الإعلام دائما لهم بالمرصاد وفضحهم. يعني كما رأيتم ورأى الجميع ورأى العالم موضوع أخي كيف تم إصابته في الجمعة الثالثة من رمضان، كيف تم سحله في الطريقة الهمجية والوحشية، الاعتداء عليه في بعد إصابته.
الشهيد وليد، وبحسب تقارير طبية كانت قد صدرت عن مستشفى هداسة الإسرائيلية، عانى من نزيف حاد في الدماغ وكسور في الجمجمة على إثر إصابته، وقد اعتقله الاحتلال وهو جريح، مما أدى إلى عدم وصول الأكسجين للدماغ مدة 20 دقيقة، الأمر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية ومن ثم استشهاده.
اليوم احنا ما بنشوف كل الأجهزة بتتعاون مع الأجهزة الأمنية سواء القضائية أو حتى اليوم، يعني إذا فعلا في تقارير من مستشفى زي مستشفى شعلات سيدك أو أي مستشفى تاني أو وزارة الصحة فيها تزوير، هذا يعني بمنتهى قلة الأخلاق ومنتهى، يعني ما في أشنع من هيك، يعني لما بتوصل الأمور لهي الدرجة.
وليد الشريف هو شهيد من بين 18 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان من هذا العام.
أعرب أقارب الجريح رامي سرور عن تخوفهم على وضعه الصحي في ظل الأنباء الواردة من مستشفى هداسة عين كارم التابع للاحتلال، حيث يرقد نتيجة إصابته بأكثر من 10 رصاصات. زميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
وسط حالة من القلق الشديد والترقب تنتظر عائلة الجريح رامي سرور بلهفة سماع خبر يطمئنها عن وضع ابنها الصحي القابع داخل مستشفى هداسة عين كارم نتيجة إصابته بأكثر من 10 طلقات من قبل جنود الاحتلال قرب حاجز قلنديا نعلين غرب رام الله، حيث منزل عائلة والدة الجريح سرور، الذين أكدوا أن رامي تربى في منزلهم وأن الاحتلال حرمهم من زيارته والاطمئنان عليه، رغم القرار بعدم اعتبار رامي معتقلا بعدما ثبت أنه لم يكن بصدد تنفيذ عملية في القدس.
والولد وضعه خطير، الوضع الصحي تبعه خطير، شايف عليه، فكيف أهله بزروهوش؟ ليش أهله ما بزروه؟ ولا حد عنده، ولا حد من أهله عنده، أخذ براءة الولد، بس إحنا مسكر علينا، حاطين منع علينا، علي وعلى أولادي وعلى بناتي.
خال رامي تحدث اليوم بحرقة حول وضع رامي الخطر، مؤكدا أن التخوف على حياته ما زال قائما، شاكرا للمقدسيين وقوفهم إلى جانبهم والاطمئنان على ابن شقيقته.
كل الاحترام لأهل القدس اللي هم طبعا الأمل تبعنا في الحياة جميعا، حلقة وصل بيننا وبين ابننا.
ابن 24 ربيعا حالت رصاصات الاحتلال بينه وبين المضي قدما من أجل تحقيق حلمه بالزواج بعدما تمكن من بناء منزل له ولشقيقه، وكل جريمته أنه أراد قبل المضي إلى عمله التوجه نحو الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ومواجهات في الخليل دفاعا عن حرمة المسجد الإبراهيمي. على وقع اشتباكات عنيفة سرايا القدس كتيبة جنين تفشل اقتحام الاحتلال لمخيم المدينة. وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي الأسيران خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، الاحتلال والإفلات من العقاب محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة لمؤلفه الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح، بطبعة مزيدة ومنقحة تغطي قضية فلسطين حتى سنة 2021. هذا الكتاب هو من أكثر الكتب المتعلقة بقضية فلسطين انتشارا ورقيا وإلكترونيا، كما يتميز بتعدد طبعاته وبتعدد اللغات التي تم ترجمته إليها. ويحاول الكتاب الواقع في 310 صفحات من القطع المتوسط والمدعم بالكثير من الصور والخرائط التوضيحية، يحاول تقديم رؤية عامة للقضية الفلسطينية من خلال تتبع مفاصل السياق التاريخي للقضية، بما يسهل على القارئ استيعاب صورتها الشاملة والعوامل المتداخلة المتعلقة بها في أي مرحلة من المراحل وفي ترتيب منطقي وصولا إلى سنة 2021. ويعد هذا الكتاب الذي كتب من خلال رؤية تؤمن بحق أبناء فلسطين في أرضهم وأن فلسطين أرض عربية إسلامية، يعد ذا أهمية خاصة بالنسبة للقراء الذين يرغبون في الحصول على فكرة عامة عن قضية فلسطين أو الذين لا يجدون وقتا للدراسات التفصيلية المتخصصة، وذلك بلغة سهلة حافلة بالمعلومات المحدثة حتى صيف سنة 2021، مع الاحتفاظ بالصيغة العلمية الأكاديمية الموثقة بعيدا عن الخطاب العاطفي الإنشائي. غير أن التاريخ القريب والواقع المعاصر قد عولج ببعض التفصيل ليتسنى للقارئ أن يجد إجابة للعديد من الأحداث والمتغيرات والتعقيدات التي تجري حوله. أيها الأطائب، يأتي كتاب القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة لمؤلفه محسن محمد صالح تحديثا وتنقيحا لعدد من الطبعات التي صدرت منذ سنة 2002، والتي كان آخرها طبعة مركز الزيتونة سنة 2012، والتي طبعت في بيروت. وقد أضيف إلى هذه الطبعة الجديدة فصل سابع غطى الفترة ما بين 2012 و2021، وقد ترجم هذا الكتاب وتم طباعته أيضا باللغات الإنجليزية والماليزية والأندونيسية والأردو والفارسية والألبانية والتترية والتركية، حيث لاقى رواجا كبيرا. يتناول الكتاب أعزائي الأفاضل في فصله الأول خلفيات القضية الفلسطينية حتى سنة 1918، مستعرضا تاريخ فلسطين عبر العصور وجغرافيتها ومكانتها الإسلامية والمزاعم الدينية والتاريخية لليهود فيها، وصولا إلى خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في التاريخ الحديث وتطوراتها السياسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. ويسلط الفصل الثاني الضوء على فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين ما بين سنتي 1918 و1948، متناولا تطور المشروع الصهيوني وظهور الحركة الوطنية الفلسطينية وثورة 1936 والتطورات السياسية التي تلتها وصولا إلى حرب سنة 1948 وانعكاساتها. ثم يستعرض الفصل الثالث تطورات القضية في الفترة ما بين عامي 1949 و1967، مع التركيز على تطور العمل الوطني الفلسطيني ونشأة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وحرب حزيران يونيو عام 1967 وانعكاساتها. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة لمؤلفه محسن محمد صالح، فيتناول التطورات التي شهدتها الفترة التي تلت حرب سنة 1967 حتى المرحلة التي سبقت اندلاع الانتفاضة الأولى سنة 1967 1980، مسلطا الضوء على بروز الهوية الوطنية الفلسطينية وتطور الكفاح الفلسطيني المسلح ودور البلاد العربية في قضية فلسطين وبروز التيار الإسلامي الفلسطيني. ويتناول الفصل الخامس الفترة منذ اندلاع الانتفاضة المباركة سنة 1987 وحتى فشل مفاوضات كامب ديفيد سنة 2000، مرورا بنشأة حركة حماس وانتقال منظمة التحرير الفلسطينية من الكفاح المسلح إلى التسوية السلمية وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية والتطورات التي شهدها الكيان الصهيوني في المقابل. أما الفصل السادس فيستعرض من الكتاب التطورات التي جرت خلال الفترة التي تلت اندلاع انتفاضة الأقصى سنة 2000 وحتى سنة 2011، وقد قسمت العناوين بشكل موضوعي، شملت العدوان والمقاومة خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2011 والوضع الداخلي الفلسطيني ومسار مفاوضات التسوية السلمية والجدار العازل ووضع كيان الصهيوني. أما الفصل السابع والأخير مستمعينا مستمعاتنا والمستحدث في هذه الطبعة، فقد تناول تطورات القضية الفلسطينية خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2021 من خلال استعراض أعداد الفلسطينيين في العالم وعدد الفلسطينيين واليهود المقدر في فلسطين التاريخية ما بين عامي 2020 و2027، والحديث عن تطورات العدوان والمقاومة خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2021 والوضع الداخلي الفلسطيني ومسار التسوية ووضع القدس الحالي والكيان الصهيوني. واختتم الكتاب بفهرس شامل للأسماء والأماكن والمؤسسات. شكرا على طيب المتابعة.
الاحتلال والإفلات من العقاب محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. لماذا يواصل الاحتلال إمعانه في استهداف الإنسان الفلسطيني؟ إلى ماذا تشير تقارير المؤسسات الدولية حيال المواطن الفلسطيني تحت نير الاحتلال؟ ماذا عن غياب ردود فعل المحافل الدولية بشأن حقوق الإنسان الفلسطيني؟ أكدت أوساط حقوقية فلسطينية أن رفض الاحتلال إجراء تحقيق في أكثر من 83 جريمة اقترفتها قواته خلال العدوان الأخير على غزة من أيار مايو من العام الماضي هو إمعان صارخ في الانتهاك، ويندرج في إطار محاولته طمس الجريمة. حقوقيون اعتبروا أن غياب العدالة الناجزة للضحايا والإفلات من العقاب وفر الغطاء للاحتلال للمضي في جرائمه ضد الإنسانية. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
الإفلات من العقاب في ظل الافتقاد للمساءلة وصولا إلى شرعنة الجريمة هو السلوك الذي رسخته عقود من الازدواجية وغياب المحاسبة للاحتلال من قبل العالم المتواطئ على الضحية، الأمر الذي منح كيان الاحتلال الضوء الأخضر للإمعان في انتهاكته. لم يكن مفاجئ رفض الاحتلال التحقيق في أكثر من 83 جريمة اقترفتها خلال العدوان الأخير على غزة، فإسرائيل اعتدت على الإطاحة بكل القوانين الدولية.
إسرائيل ترفض استقبال المحققين الذين يحققوا عن بعد، سواء عبر الفايل عبر السكايب أو غيرها من مواقع من وسائل التواصل، وهذا يدلل على أن إسرائيل التي تفلت من العقاب لأن هناك غطاء، وأكبر دليل الآن في قضية شيرين أبو عاقل.
القاضي والجلد هو سلوك الكيان الذي ينتهجه في محاولاته المتكررة أمام العالم وهيئاته الإنسانية للالتفاف على الدعوات الأممية لفتح تحقيق في جرائم حرب من خلال التضليل وقلب الحقائق والتشكيك في رواية الضحية.
لا يعقل أن ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي كل هذه الجرائم وبعض أو أغلب هذه الجرائم على الهواء مباشرة يبث دون تحرير، ومع ذلك عندما تتقدم بطلب فتح تحقيق هو إجراء وآلية تبتدعها سلطات الاحتلال فقط لمحاولة الادعاء بأنها تفي بالواجب والالتزام بموجب القانون الدولي، أن عليها واجب أن تحقق في كل شبهة بارتكاب جريمة حرب وأن تعاقب المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وأن تجبر ضرر الضحايا.
إنفاذ القوانين الدولية وتحقيق العدالة الناجزة للضحايا سيبقى كما يبدو بعيد المنال في ظل السياسات الدولية القائمة على الانتقائية والتي وفرت الحصانة للاحتلال ووضعته فوق المحاسبة رغم توفر أدلة دامغة تدينه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كيان الاحتلال يدرك تماما أن أي لجنة تحقيق يمكن أن تفتح في قضية قانونية خاصة الجرائم التي ترتكبها هي مدانة لا محالة، فبالتالي هي تذهب تقفز للأمام، تذهب إلى رفض تشكيل هذه اللجان بشكل عام، ونحن ربما شاهدنا كيف أنها رفضت تشكيل لجنة تحقيق في مقتل الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة، وبالتالي هي تدرك تماما أن إدانتها هي تحصيل حاصل، فبالتالي هي ترفض أن تضع نفسها في هذا الإطار القانوني.
أكثر من 200 شهيد ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة في مايو أيار من العام الماضي لم يستجيب فيها العالم لمعاناة الضحية، بل تركوا الاحتلال ليكمل جريمته بمسلسل التحقيقات.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتحدث في هذه الفقرة من لقائنا هذا فلسطين اليوم حول رفض الاحتلال فتح تحقيق بالجرائم التي اقترفتها قواته في العدوان الأخير على غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتفلت الاحتلال أو يحاول أن يلتف على مثل هذه المساعي على المستوى الفلسطيني أو على المستوى الدولي، والمطالبات المستمرة له بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وربما استشهاد زميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة كان خير شاهد على يعني همجية هذا الاحتلال وبشاعته، وأيضا اعتبار نفسه فوق أي قانون وأي مساءلة وأي محاسبة، حتى لو كانت هذه الجريمة بهذه الفداحة وبهذا الحجم. وبالتالي نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع وبانتظار ضيفنا الأستاذ صلاح عبد العاطي، ولكن بعد قليل. ونرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. سيد صلاح، الاحتلال يرفض إجراء تحقيق في أكثر من 380 جريمة اقترفتها قواته خلال العدوان الأخير على غزة، ما الذي يعنيه رفض الاحتلال بصدد جرائم قواته في غزة؟
بداية في ذكرى العدوان الإسرائيلي في مايو من العام الماضي على قطاع غزة، نرسل بأسماء السلام والتحية لأرواح الشهداء، وأيضا نتمنى إعادة الإعمار للقطاع، وكل التحية لأبناء شعبنا الصابر الصامت في كل مكان، الذين الآن يتعرضون إلى جرائم تصل إلى مستوى جرائم حرب في القدس ومحاولات اقتحامها وتهويدها وطرد معادلة التقسيم الزماني والمكاني، استمرار الاستيطان الاستعماري والتنكيل بالأسرى، وإضافة إلى ذلك استمرار الحصار والعدوان على قطاع غزة. كما ذكرت، الاحتلال سياسته القديمة الجديدة هو أو عدم فتح تحقيقات أو القيام بأي محاكمات لكل من يشار إلى أنه اقترف جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وإذا حق المدنيين الفلسطينيين. ودولة الاحتلال بإجماع لجان تقصي الحقائق الدولية وبإجماع كل التقارير الحقوقية الوطنية والدولية أكدت على اقترافها لجرائم حرب في قطاع غزة إبان أدوانها الأخير وفي أدواناتها السابقة. ومع ذلك للأسف دولة الاحتلال بيدنها التغطية على هذه الانتهاكات عبر إعطاء خطان لجنودها وقادتها السياسيين والعسكريين من خلال الامتناع عن فتح تحقيقات جدية في كل الجرائم التي أظهرتها التقارير الحقوقية، عدا عن أنهم ذاقوا درعا الآن حتى في إجراء تحقيقات جدية. كما أن التحقيقات الإسرائيلية بشكل عام لا تتصف بالنزاهة أو الحيادية أو الإنصاف أو حتى معايير المحاكمات العادلة، عدا عن كون الجيش يحقق مع نفسه، وبالتالي هو الآن بات غير مكترث حتى بكل الإدانات الدولية، وبالتالي هو يرفض حتى إجراء تحقيقات شكلية في جرائم الموسومة بأنه قد اقترفها هو وجهه.
طيب، يعني هل من مساءلة للاحتلال أو هل يمكن مساءلة الاحتلال على الصعيد الدولي بشأن جرائمه وما السبيل إلى ذلك؟
نعم، يمكن مساءلة الاحتلال، وهذا يتطلب عدة خطوات. الخطوة الأولى هو إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، والأصل أن هناك تحقيق فتح من قبل فاتو دي سوتا
حتى وباقي على كريم خان لفتح التحقيق، ولكنه منذ قدومه هو يسوق ويماطل في متابعة التحقيقات، ترى بدعوى عدم وجود ميزانية، وترى أخرى بدعوى الضغوط الأمريكية، وترى بالممانعة الإسرائيلية. نعم ندرك أن هناك تحديات، ولكن هناك واجبات على عافة محكمة الجنايات الدولية بإنصاف الضحايا ومنع إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وهذا يتأتى من خلال ضغط مستمر ونحن نتابع مع محكمة الجنايات الدولية، عدا عن أن السلطة عليها أن تعيد تفعيل لجنة متابعة جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية، لأنه للأسف في إطار المبادرة مع الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن السلطة وافقت على تفعيل الصراع، ومن بينها التوقف أو على الأقل يعني عدم إعادة تفعيل لجنة وطنية أو التوقف عن المتابعة أمام المحاكم الدولية، وهذا الأمر خطير. بالإضافة إلى ذلك يتطلب دعما من الدول الإسلامية والعربية لكل جهود المجتمع المدني الفلسطيني من أجل ضمان ملاحقة قادة الاحتلال باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضاء الذي يسمح بذلك، وهناك فعلا معادلة لكنها تحتاج إلى إمكانيات. نحن نسمع كلاما من الدول العربية والإسلامية في بعض القضايا، وبالتالي هم لا يقومون بواجبهم نتاج الضغوط الأمريكية أو التخوف من هذا الأمر، رغم أن هذا الأمر يمكن أن يحقق اختراقا حقيقيا في إطار معادلة بناء عالم متعدد الأقطاب ووقف التحكم والتفرد الأمريكي ووقف
أو التخفيف. نعم سيد صلاح، عذرا على قطع كلامك، هل نفهم من كلامكم أنه الجانب الرسمي الفلسطيني يقوم يعني بواجبه في متابعة هذه الملفات؟ كانت هناك العديد من التقارير الدولية حيال الاعتداءات التي طالت قطاع غزة، هناك محكمة جنايات دولية، ماذا بهذا الصدد؟
نعم هناك قصور فلسطيني، وهذا راجع لأن السلطة لا تزال تراهن على وهم التسوية مع دولة الاحتلال، وهي تعطي إشارات في هذا المجال رغم أن الأمريكان لم يقدموا للسلطة لا فتحا لمكتب منظمة التحرير في واشنطن ولا القيام بأي تسهيلات أو على الأقل ضغطا على الاحتلال لضمان إجباره على وقف الانتهاكات، وبالتالي السلطة تضحي كثيرا بمسار تجنيد الصراع على حساب مفاوضات غير موجودة أصلا، ومع حكومة لا تؤمن بالحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، عدا عن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بالمكيالين والتي ظهرت في الصراع في أوكرانيا، مدعي عن محكمة الجنايات الدولية على سبيل المثال يفتح تحقيقا من تلقاء نفسه في 5 أيام، وإضافة إلى فرض العقوبات والدعم بالسلاح والدعم بالمال وكل الدعم وفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ونحن لسنا ضد قيام المجتمع الدولي بواجباته في حماية المدنيين، ولكننا ضد سياسة الكيل بمكيالين وانتقائية تنفيذ القانون الدولي، وهذا ما يجب أن نناضل من أجله ونضم جهودنا إلى جهود الكل، ولكننا علينا أن نخطو هذه الخطوات. الجانب الثاني في هذا الأمر أنه أن المجتمع المدني يلاحق الآن من قبل الغرب ومن قبل في التمويل وفي كل ما يتعلق فيه من أجل سد فرص توثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان ومنع المجتمع المدني من القيام بدوره، عدا عن غياب الدعم العربي والإسلامي كما ذكرت لهذا المسار في هذا المجال بحكم الهرولة باتجاه التطبيع وبحكم عوامل مختلفة خشية من الإدارة الأمريكية، بالتالي يجب أن تتوجه الجهود من أجل ضمان تعزيز قدرة المجتمع المدني طالما أن السلطة عاجزة عن القيام بهذا الدور إلى حين إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة وعلى أساس استراتيجية نضالية شاملة في القلب منها مسائلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.
طيب من المفارقات أن كيان الاحتلال يعتبر الأمم المتحدة بالتحديد مجلس حقوق الإنسان يدعم الفلسطينيين في قراراته ومنحاز لحساب الفلسطينيين، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
هذا كلام الهدف منه إثناء مجلس حقوق الإنسان عن القيام بدوره. نحن نعتبر الأمم المتحدة ساحة اشتباك شعبي ودولي، مدركين أن السياسة في الأمم المتحدة وبالذات في مجلس الأمن تقوم على أساس موازين القوى، وأن موازين القوى مختلة، هناك فيتو أمريكي حاضر يقطع الطريق على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين على وجه التحديد. أما في الملفات الإيرانية العراقية غيرها يتحرك بسهولة وحتى خارج إطار مجلس الأمن، كذب الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا في مثمار معاداتها لحقوق الشعوب، وبالتالي للأسف هذا الأمر يتطلب تطويرا وتعديلا. أما مجلس حقوق الإنسان فهو تطور لافت، هو القرارات تتم فيه بالأغلبية وبالديمقراطية ولا تتم وفق الفيت، ولا يوجد دولة حق النص الفيت، وبالتالي العالم متحرر من رقة الاستعداد الأمريكي للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان، وبالتالي مجلس حقوق الإنسان يدين سياسات الاحتلال لأنه يمارس جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتغول على القانون الدولي، عدا عن استخدام مقاربات وعدم إنفاذ قرارات الأمم المتحدة وعدم التعاون حتى مع لجان تقصي الحقائق وحتى مع مجلس حقوق الإنسان. اتهام مجلس حقوق الإنسان وأي منظمة دولية وأي دولة تعادي دولة الاحتلال الإسرائيلي أو تنتقد جرائمها بمعاداة إنسانية أو اتهامها بالإرهاب لم يعد ينطلي على حدا، على أحد. الإرهاب الدولي المنظم تمارس الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة الاحتلال يمارسان شريعة غاب على حساب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذا الأمر يجب أن يتغير. وهناك فرصة الآن في ظل كل التغيرات الدولية والإقليمية أن يتحقق ذلك، هذا الاشتراك بإصرار كل أحرار العالم وشعوبا ودولا ومؤسسات على وقف سياسة السيادية في المعايير، وضرورة أن تتمتع هذه الشعوب بحقها بتطوير المصير وأيضا حقوقها كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة.
طيب لماذا لم تترجم القرارات الدولية المتعلقة بالفلسطينيين على أرض الواقع؟ دائما تبقى مهمشة منسية في أدراج المحافل الدولية، ما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟
السبب الرئيسي أن الصراع يدور على قاعدة موازين قوى ولا يدور على قاعدة حق وباطل. ولو كان يدور على قاعدة حق وباطل وقرارات الأمم المتحدة لأخذ الفلسطينيين حقه منذ عام 48، ولكن للأسف هناك ميزان قوى مختل لمصلحة دولة الاحتلال التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية دعما سياسيا باستخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن المناطقي وفق الباب السابع، إيقاع ضربات وتجنيد قوات حفظ السلام واتخاذ حصار وإجراءات جادة لإجبار دولة الاحتلال على وقف سياساتها وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي الفيتو يمنع المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته. أما الجمعية العامة وغيرها من المنظمات فهي غير مناطقية، وحتى صيغة متحدين من أجل السلام تتطلب يعني على الأقل ميزان قوى لدول قادرة على تجاوز الفيتو الأمريكي والضغوط الأمريكية على الدول والدعم وممارسة الدعم لقوى المقاومة. حتى أن الجمعية العامة اتخذت قرارات بأن هناك واجب على عاتق الدول الجمعية العامة بدعم فصائل المقاومة وحركات التحرر الوطني بالمال وبالسلاح وبكل الأدوات من أجل تمكينها من التحرر من الاستعمار الاستيطاني وأيضا من أي استعمار وضمان حقها تفريق في المصير وضمان حقوقها غير قابلة للتصرف. لذلك لغاية الآن عدا عن الضعف العامل العربي والانقسام الفلسطيني الذي يؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال، لذلك مطلوب دعما عربيا ودوليا ودعما من كل أحرار العالم. العالم الآن للأسف يدور فيه العلاقات الدولية على أساس المصالح وليست على أساس العدل والحقوق والقانون. لذلك نحن مطلوب أن نغير قليلا، مستندين إلى معسكر من الأصدقاء وأحرار من العالم الذين باتوا كثر، إضافة إلى اختراق الرواية الإسرائيلية عبر وسائل مختلفة، وأيضا ممارسة الضغوط على الكل في دول العالم من أجل صيان واجباتها الأخلاقية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية. هذا يتطلب يعني كما ذكرت استراتيجية نضالية فلسطينية وأيضا تحركا عربيا يبدو أنه غير قائم الآن في ظل ضعف يعني مناعه العربي وترهل أحواله والانقسامات البينية والصراعات الإقليمية، عدا عن أن العالم الآن للأسف الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحكم ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقطب متفرد داعم لدولة الاحتلال، أحد محددات سياساتها الخارجية حفظ أمن الاحتلال في المنطقة.
نعم. طيب سيد صلاح، سؤال أخير، إلى متى سيبقى الإنسان الفلسطيني مهضوم الحقوق؟ ما المراد عمله بهذا الصدد لتفعيل قضيته، الدفع بها إلى واجهة المؤسسات الدولية وعدم تعريضها لمهب النسيان؟
أولا هذا يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لن يتأتى إلا عبر مقاومة شاملة يخوضها الشعب الفلسطيني على أساس تسديد بيته الداخلي وعلى أساس أيضا الاستفادة من كل المتغيرات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية. وفي جانب آخر مطلوب أيضا يعني بناء تحالفات دولية لتشكيل حائط صد أمام المخططات الهادفة إلى تصفيه القضية الفلسطينية، وأيضا دعم الفلسطينيين في نضالهم العادل من أجل الخلاص من الاحتلال ومواجهة جرائمه، عدا عن دعم مسار جاد لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان مساءلة قادة الاحتلال كمجرمين حرب أمام المحاكم الدولية، وأيضا باستخدام كل الأدوات التعاقدية وغير التعاقدية، وأيضا ضمان تحرك شعوب العالم الحر من أجل مساندة وتعزيز
سمو
الشعب الفلسطيني في العالم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار. يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، شكلت سلطات الاحتلال مجلسا استيطانيا موحدا في الضفة الغربية بهدف زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية وشرعنتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز القدرة على قمع الغضب الفلسطيني وسط تنديد فلسطيني واسع، وعلى وقع اندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أدت لوقوع عشرات الإصابات والاعتقالات بين الفلسطينيين. فقد صادقت حكومة الاحتلال على قرار إقامة مجلس استيطاني بدفع من وزارتي الدفاع والداخلية في إطار إجراءات الاحتلال الأمنية المشددة في الضفة الغربية. وفي إطار القمع الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، فرضت قوات الاحتلال حصارا على بلدة حوارة جنوبية نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس بلدة حوارة معين ضميدي بأن جرافات الاحتلال أغلقت غالبية الطرق الداخلية في البلدة المؤدية إلى الشارع الرئيس وكذلك طريق حوارة عينبوس. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت سكنات عسكرية على بعض البنايات ونشرت قواتها على طول الشارع الرئيس لمنع إعادة فتح الطرق، وأكد أن هذه الإجراءات تسببت بشل حركة المواطنين وعزل عدة مناطق عن أرجاء البلدة. وجاءت هذه الإجراءات كخطوة عقاب جماعي لسكان البلدة بعد تنظيم مسيرة أعلام فلسطينية رفضا لعربدة المستوطنين على الشارع الرئيس بحماية جيش الاحتلال. وتشهد حوار منذ عدة أيام حرب أعلام على شكل عمليات كر وفر بين الأهالي من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ثانية لرفع الأعلام وإزالتها عن الشارع الرئيس المصنف كمنطقة باء. حول هذا الموضوع وفانا الزميل عزام أبو طوق بالتقرير التالي.
هكذا أضحى حال بلدة حوارة جنوبية نابلس، إغلاق لكافة مداخلها بالسواتر الترابية وعزلها بشكل كامل عن محيطها من البلدات والقرى لرفع العلم الفلسطيني على طريقها الرئيس الذي يربطها بمدينة نابلس. فالاحتلال الذي تملكه اليأس من إنزال رايات فلسطين يلجأ لسياسة العقاب الجماعي في مواجهة شبان لا يكلون من رفعها بعد أيام من إقدام أحد المستوطنين على إنزالها في وضح النهار.
هذا العلم خلق أزمة ويذكر الاحتلال، سواء كان هذا الاحتلال جندي أو مستوطن، يذكر بعلم فلسطين، فبالتالي يذكر بأن هذه الأرض هي فلسطين. فالاحتلال لاحظ أنت طبيعة العقاب اللي قاعد بفرضه على مجرد العلم. العلم يحمل رمزية قاتلة لهذا المستوطن. إحنا ما عندنا مشكلة سواء مواطنين ولا قطاع تجاري ولا أطفالنا، إحنا بالعكس كل ما الاحتلال زاد من ضغوطه على أبناء شعبنا كل ما كمان ذكرنا الاحتلال بأنه احتلال.
الإغلاق الكامل لمداخل البلدة أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في البلدة وأعاق حركتهم منها وإليها.
يعني بالعكس يعني هذا أثر على الناس كل هذا الإشي وغلب على العالم. يعني طلع أنت على الشارع كيف الناس بتطلع عليه من كوم هذا الترابي، العالم يعني الناس أكيد راح تظلها ترفع فيه. يعني
أثر علينا أنه ما فيش إشي مفتوح نقدر نوصل للشارع الرئيسي وأنه صعب نروح على نابلس، كل الفتحات مسكرة في حجار وفي تراب.
تتصاعد في الآونة الأخيرة ملاحقة الاحتلال للعلم الفلسطيني من القدس حتى جنين، وصلت حد الاعتداء على جنازات الشهداء وجثامينهم. لكن في المقابل يبقى الإصرار الفلسطيني على حفظ راية الشهداء خفاقة في سماء الوطن.
في إطار توسيع الاحتلال لمخططاته الاستيطانية، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق بوابات جدار الضم والتوسع العنصري للشهر السابع على التوالي أمام مزارعي محافظة سلفيت، بما تتسع المستوطنات على حساب المواطنين وأراضيهم. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل أحمد رحمة.
7 أشهر مضت منذ آخر مرة فتحت فيها بوابات جدار الضم والتوسع الذي طوق أراضي المزارعين في سلفيت. سعى الاحتلال إلى سلخهم عنها من خلال إجراءاته، حيث عمد إلى ملاحقتهم في المناطق المحيطة به فصادر أي معدات زراعية لهم.
احنا طبعا مزارعين سلفيت، طبعا احنا بنعاني من دخول على الاراضي داخل الجدار. احنا اكثر من 7 شهور البوابات مسكرة على الجدار، ممنوع الدخول على هذه الارض. احنا بنعاني، يعني الاسرائيليين طبعا بيحاربوا فينا في شتى الطرق، في كل شكا الطرق. الاسرائيليين بتحجج، بقول لك انه ما في مزارعين الدخول على هذه الارض. هذه الارض احنا لازم ندخل عليها شبه اسبوعيا، مش يوميا، اسبوعيا لازم ندخل عليها مشان نقدر نحافظ على هذه الارض.
امتار قليله تفصلهم عن اراضيهم التي اقتطعها الاحتلال وضم معظمها لمستوطناته، للإجهاز على حلم كل مزارع في أن تطع أقدامه أرض آبائه وأجداده.
يعني هاي من شهر 7، من شهر 10 لا اليوم اللي فتناهن في الزيتون أكم من يوم، وبعدين في شهر 4 فوتونا 3 أيام. أنا لما 30 درهم شو بدي أشتغل فيهن 30 درهم؟ أنا يعني كأني جاي أزور سجين. عرض داخل الشيك بدها تنكيب، وقت التنكيب راح، وقت الترتيب راح، بدنا في غرس شو اسمه بده ترتيب ما مصح لنا نرتبه، وبجرفه ما ظلش عرض.
إغلاق البوابات في وجه المزارعين لأشهر عدة هو فصل من فصول معاناتهم. دخولهم إلى أراضيهم بات مرهونا بإجراءات تعجيزية تأتي في سياق استكماله مشروعه الاستيطاني في سرقة تلك الأراضي. لم تعد هذه البوابات وحدها التي تمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم، فما يجاورها من أراض أصبحت من أكثر المناطق استهدافا من الاحتلال وقوانينه.
على أرضية استهداف الاحتلال لأراضي المواطنين الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال أعمالها بتوسعة مستوطنة ألف مناشة الجاثمة على أراض في محافظة قلقيلية الجنوبية، حيث تهدد هذه العمليات نحو 2000 دونم من أراضي المزارعين المعزولة خلف جدار الضم العنصري. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
نحو 2000 دنم في هذه المنطقة الواقعة جنوب قلقيلية يتهددها خطر التجريف والتدمير نتيجة استمرار الاحتلال في أعمال توسعة مستوطنة 2000 منشة التي تلتهم آلاف الدنمات من كرى المحافظة.
هناك يعني حرب مفتوحة من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي. الهدف الواضح أنه يسابق في الزمن من أجل منع إقامة الدولة الفلسطينية، ويعني هدم لمبدأ حل الدولتين. هذه الحكومة أنا بعتقد أنها سوف تستمر في هذه المخططات طالما لا يوجد هناك رادع.
الاحتلال يستغل الظروف الدولية لتمرير مخططاته الاستيطانية التي تهدد الوجود الفلسطيني، حيث إن هذه المستوطنة لم يتوقف العمل بها منذ إنشائها قبل نحو 35 عاما.
يعني هي مستوطنة 2000 منشة هي جزء من المستوطنات، ولكن
ما يميزها عن بقية المستوطنات أنها قريبة من الخط الأخضر وضمن رؤية أرييل شارون التي كان وضعها في 83 ضمن المسمى خطة النجوم الخمس لإزاحة الخط الأخضر إلى الشرق، وربط مستوطنة ألفي منشي ضمن خطتها المعروفة ألفي منشي 2030 بمدينة كفر سابا داخل الخط الأخضر. فما حاليا يجري هو طمس ومحاولة لإزاحة الخط الأخضر.
وتعيش محافظة قلقيلية هجمة استيطانية غير مسبوقة، يكثف الاحتلال من خلالها عمليات البناء والتوسع وإنشاء الطرق الالتفافية التي سرقت عشرات الدنومات خاصة الواقعة خلف الجدار العنصري. يسعى الاحتلال من خلال مخططاته الاستيطانية إلى إحداث تغيير جغرافي وديمغرافي لصالح التواجد الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني.
مع تقرير الزميل محمد نصر نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. Thank you.